بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم معنا الحديث عن حقوق الوالدين، ومن الكبائر المتعلقة بالصلات بين الناس بعد حقوق الوالدين يأتي قطع الرحم. فقطع الرحم أيها الإخوة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد عظم الله تعالى من شأن صلة الرحم في كتابه جل وعلا، فقرنها بعبادته جل جلاله، كما قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وبذي القربى، ويقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. على قراءة والأرحام، يعني اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، وعلى قراءة والأرحام تكون معطوفة على قوله تساءلون به والأرحام، يعني كانوا إذا أرادوا توكيد أمر وتعظيمه قالوا: أسألك بالله، أسألك بالرحم. فالرحم أمرها عظيم حتى عند أهل الجاهلية، ولهذا جعفر رضي الله عنه لما شرح للنجاشي دين الإسلام في سطر أو سطرين ذكر من الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام. قال: أمرنا بصلة الأرحام، حسن الجوار والعفاف والصدقة والأمانة. فصلة الأرحام من محاسن دين الإسلام. وتأملوا في هذه الأحاديث التي يعظم الله تعالى فيها من شأن الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال الله تعالى: فذلك لك. فتخيل في قول الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ يعني من يصل رحمه يصله الله، يصله الله برحمته، بتوفيقه، بحفظه، بهدايته، بتسديده. فصلة الرحم فيها كل بركة، ومن قطعها قطعه الله. ما ظنك بعبد يقطع الله تعالى عنه خيره وتوفيقه ورحمته؟ فالأمر عظيم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا الواجب العظيم، صلة الرحم. الإخوة، أيضا من تعظيمها أنها من أحب الأعمال إلى الله. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. فقال: يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم صلة الرحم. فشأنها عظيم وبركاتها عظيمة في الحياة. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اليوم الناس يحرصون حرصا شديدا ويقضون أوقاتا طويلة على أسباب الصحة والمحافظة عليها حتى تطول أعمارهم، وينسون هذا السبب العظيم، هذا السبب الرباني. نعم، الدواء والعلاج والرياضة وغيرها من الأمور التي تقوي البدن أمور طيبة، لكن لا ينسى المسلم الأسباب المعنوية. طاعة الله جل وعلا بركة في العمر، ومن ذلك صلة الرحم، من أحب أن يبسط له في رزقه، فالله تعالى يبارك لك في رزقك إذا وصلت رحمك. ثم قال: وينسأ له في أثره، يعني يمد له في عمره، فليصل رحمه. فصلة الرحم بركة في عمرك وفي رزقك. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر، رواه الترمذي. فصلة الرحم تنتشر بها المحبة بين العائلة الواحدة. تجد إذا كان بين العائلة، بين الأرحام، تزاور، تجدهم يتحابون فيما بينهم ويتعاونون، فيعيش الواحد منهم سعيدا إذا احتاج وجد من يغنيه من أرحامه، وهكذا يتعاونون على الخير. أما العوائل التي يقطع بعضها بعضا، يعيشون كأنهم غرباء وهم في بلادهم، لكن لا يجد من يزوره ولا هو يزور رحمه، كأنه غريب، فقط يعيش بين أولاده، ربما يقطعه أولاده بسبب قطيعة لأرحامه، والله المستعان. وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعجل البر ثواباً لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجرة. قال: فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا أتوا أرحامهم. فصلة الرحم فيها بركة عظيمة. بل تأمل في هذا الحديث الذي فيه أن الذي يصل رحمه الله تعالى يكون معه بمعيته. ثبت عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. فكأنما تسفهم المل، يعني كأنك تطعمهم الرماد الحار، يعني هذا تشبيه لما يلحقهم من الألم والعذاب بسبب قطيعتهم له، وهو لا شيء عليه، هو محسن، لكن لما كان سببا غير مباشر في هذا هم الذين بادروا بالقطيعة، فكأنما يسفهم، يعني يطعمهم المل، يعني الرماد الحار، يعني هم يعذبون بسبب القطيعة. ثم قال له: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فالله تعالى يجعل معك ظهيرا معاونا على أمور دينك ودنياك ما دمت تصل رحمك. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حثه على مواصلة الصلة حتى لو قطعوه. ولهذا على المسلم أن يحرص على صلة الرحم، ففيها خير عظيم. ومن ذلك أن صلة الرحم الإخوة من أعظم ما يكفر الله تعالى به سيئاتك ويغفر ذنوبك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وجاء نحو هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فتأمل، أول عمل أوصاه به أو ذكره به بر الأم، بر الوالدين، لكن هذا ما عند أمه ماتت، فقال: هل لك من خالة؟ لأنه كما جاء في الحديث الخالة بمنزلة الأم. فقال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فهذا من أعظم ما يكفر الله تعالى به ذنوبك وسيئاتك. وصلة الرحم من أسباب مضاعفة الأجر، أجر الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني الذي يضمر العداوة حتى لو كان يقطعك، أنت صله بالهدايا والصدقات. وأيضا صلة الرحم أو الصدقة على الأرحام كما جاء في الحديث لها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أم المؤمنين، أعتقت جارية لها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. قال عطاء رحمه الله: لدرهم أضعه في قرابتي أحب إلي من 1000 درهم أضعها في فاقة. وإذن قطيعة الرحم يفقد بها المسلم كل هذه البركات والخيرات، بل جاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله تعالى كل 2 و5، فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. فكيف إذا كانت هذه الشحناء بين الرحم، إذا كانت هذه القطيعة بين الرحم؟ ولهذا جاء في حديث آخر يشبه هذا الحديث، قال لما ذكر عرض الأعمال قال: فلا يقبل عمل قاطع رحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قد قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال في وصف المؤمنين: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، من ذلك صلة الرحم. فصلة الرحم لها هذه البركات العظيمة. الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل يستشيره يقول: هل أذهب إلى الثغور أو أمر على أرحامي أسلم عليهم؟ فقال: استخر الله تعالى وأرى أن تزور رحمك. تأمل كيف قدم صلة الرحم على حراسة ثغور المسلمين. والإخوة، نحن في زمان تباعدت فيه المنازل وانشغل الناس بالدنيا وطغت فيه المادة، أصبح كل إنسان مشغول بمصالح نفسه. تجد بعض الناس لا يعرف أصلاً أرحامه ولا يسأل عنهم، ربما يتفاجأ لما يقال فلان قريبك من جهة كذا وكذا. ومن الناس من لا يرى أرحامه إلا من عيد إلى عيد، ومن الناس من لا يشارك أقاربه إلا في أفراحهم وأحزانهم فقط، ومن الناس من لا يسأل عن حاجاتهم ولا يعينهم إذا عرف أنهم محتاجون. وكثير من الناس إنما يصل أرحامه وأقاربه إذا وصلوه فقط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. ليس الواصل بالمكافئ، يعني إذا وصلني كافأته فأصله، لا، هذا ليس بالواصل. ليس الواصل بالمكافئ، المكافأة تكون مع القريب ومع البعيد. من صنع عليكم معروفا فكافئوه. قال: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، يعني يصل أرحام ابتداء ثم حتى إذا قطعوا ما وصلوه هو يصلهم ويحسن إليهم. فعلينا أن نتفقد أرحامنا، وكما جاء في الحديث: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. يعني إذا استطعت أن تزور أرحامك فهذا طيب، إذا ما تيسر ولو بالهاتف. الحمد لله هذه وسائل الآن فيها خير ونعمة على الناس، ممكن أن تصل أرحامك بالهاتف، يعني إذا كان هذا يرضي الطرفين مثلا ويعذر كل واحد الآخر. لكن هذا لا يغني من الزيارة، لكن في الوقت نفسه من تعذر عليه أو قصر في هذا فلا يقطع أرحامه ولو بالكلام ولو بالسؤال ولو بالسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على حث الصحابة رضي الله عنهم من أول ما قدم المدينة على صلة الرحم. أول ما قال لما دخل المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. تأمل، كأن هذا دستور للمجتمع الجديد في المدينة، المجتمع الإسلامي: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام، لأن هذا أعظم ما يقرب بين القلوب. صلة الرحم تدل على رحمة في القلوب، تدل على ذهاب القسوة منها، تدل على العطف والرحمة، فتنتشر الرحمة. والراحمون يرحمهم الرحمن، والرحم مأخوذة من اسم الله الرحمن، فهذا من أعظم ما تنشر به الرحمة بين الناس. والأرحام إذا تواصلوا هذا يجعل المجتمع متماسكا قويا، وهكذا هذا يؤدي إلى تواصل أيضا باقي الناس فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بصلة الرحم حتى قبل البعثة، كما لما رجع من غار حراء لما نزل عليه الوحي وهو خائف، فقالت له خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. أول ما ذكرته: إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني صاحب الإحسان والأخلاق الحسنة لا يضيعه الله ولا يخذله الله. بل تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بأهل مصر، وصى بالإحسان إلى أهل مصر. لماذا؟ لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم رحما. كيف الرحم؟ من وين جاءت؟ نعم، هذه يعني الصهر ماريا القبطية، لكن الرحم من وين جاء؟ من نعم إسماعيل. شوف الرحم كيف، الرحم البعيدة، جد النبي صلى الله عليه وسلم إسماعيل، أمه مصرية، أمه هاجر. هاجر زوجة إبراهيم كانت في البداية يعني أما ثم يعني تزوجها وجاء منها بإسماعيل وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصرا، قال فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، ذمة وفي رواية صهرا من جهة ماريا ورحما يعني من جهة نبينا إسماعيل عليه الصلاة والسلام جد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم عليه إذن أن يتعامل مع أرحامه لوجه الله قبل كل شيء، مهما قطعوه فهو يصلهم لوجه الله جل وعلا. والرحم التي تجب أن تصلها اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فبعضهم عمم الأمر قال كل رحم قريبة بعيدة، وهذا قد يكون فيه شيء من المشقة لكنها درجات. وبعض الفقهاء ذكر أن الرحم التي تجب صلتها هي الرحم التي بينك وبينها محرمية، يعني من المحارم، يعني الجد والجدة والأخوال والخالات والأعمام والعمات والإخوان والأخوات، هؤلاء الرحم، هؤلاء لا يمكن أن يقطعون أبدا، إخوانك وأخواتك وأعمامك وعماتك وخالاتك وأخوالك وجدك وجدتك، هؤلاء الرحم الذين هم من المحارم وهم في غاية القرب منك، فهؤلاء يجب صلتهم. أما مثلا ابن عمك ابن خالك ابن خالتك، يعني هؤلاء نعم تصلهم لكن ليسوا كالدرجة الأولى في القرابة، لكن الوجوب للدرجة الأولى والله أعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها قال وخالتها، ما ذكر مثلا الجمع بين المرأة وابن عمتها بنت عمتها مثلا، لو تزوج الإنسان مثلا بنت خالته ثم تزوج بنت عمته مثلا أو يعني بين أرحامه هذا جائز، مع أنه لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها لأن هذا يقطع الأرحام، فهذا مما يدل والله أعلم على يعني أن الواجب صلة هؤلاء الأرحام القريبين. ثم الباقين الباقون أيضا لا يترك الإنسان صلتهم، يعني ولو بعد حين يتعاهدهم بالاجتماع في مكان واحد في السلام بالسلام بالسؤال، وأيضا لا ينسى يعني أن يصلهم بما ينفعهم في دينهم. بعض الناس فقط تكون الصلة بينه وبين أرحامه بأمور الدنيا، لا، تنصحهم في الله تعلمهم وتنبه غافلهم، فهذا من أعظم ما يكون في الصلة. وعلى المسلم أن يترك الأسباب التي تؤدي إلى قطع الرحم من الكبر، يقول لا هو ما وصلني، ومن كثرة العتاب تجد مثلا بعضهم إذا أراد أن يصل رحمه ويقطع يعني أو يترك هذه يعني القطيعة فيزوره بعد حين، يعني فلما يأتي إذا بالرحم يستقبله بالعتاب الشديد وأنت كذا وكذا وأنت من زمن طويل ما مرت علينا، ويعاتب عتابا شديدا، فهذا ربما يولد شيء من النفرة. تأمل في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، قطعه إخوانه كادوا أن يقتلوه ومع ذلك قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا الذي يتعامل لوجه الله، فما أجمل أن تكون الصلات هكذا يعني بقلوب فيها السماحة والرحمة والمحبة، ونتناسى ما كان بيننا من قطيعة ومن تقصير في هذا الباب، ونجتمع جميعا على المحبة والألفة. فنسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا ونصلح ذات بيننا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نحن نتكلم بهذا وربما قصرنا كثيرا، لكن نسأل الله أن يعفو عنا ونعيننا على صلة أرحامنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.